أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. الاستواء معناه اكتمال القوة الجسمية والعقلية، وقد ظهر اكتمال القوة الجسمية في موقفين: الموقف الأول في وفزة موسى عليه السلام والتي قضى بها على القبط، والموقف الثاني لما سقى لابنتي العبد الصالح لما ورد ماء مدين ووجد عليه أمة من الناس يسقون، فوجد امرأتين تذودان الأنعام ولا تستطيعان السقيا فسقى لهما. لما دخل موسى عليه السلام المدينة، والمدينة محلاة بالألف واللام إشارة إلى العاصمة، ليست أي مدينة إنما هي أهم مدينة آنذاك. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فقوله تعالى ودخل إشارة إلى أنه خرج منها. فيا ترى كيف خرج ولماذا خرج وهو رجيب فرعون الذي رباه في قصره؟ فكان المناسب أن يكون من أهل المدينة، لكن قوله عز وجل ودخل إشارة إلى أنه فارقها. ويدل على هذا أيضا قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدو. إذن صار موسى معروف المذهب مخالفا لفرعون، حتى أن صار له شيعة، ولا يقال شيعة إلا إذا كانوا موافقين له في الدين والمذهب. إذا صار معروفا لموسى عليه السلام أنه مخالف لفرعون، حتى أنه قد صار له شيعة وصار أتباعه يعرفونه. ولو كان هذا الرجل يعرف أنه ما يزال ربيب فرعون يدخل معه ويخرج معه ولا يفترق عن فرعون في شيء ما استغاث به، فهذا دلنا على أن موسى عليه السلام بدأ يفارق البيئة العفنة الظل والقصر وترك كل ذلك وخرج. وقال بعض أهل التفسير إنه أظهر مخالفة فرعون فعلا فصار يخاف على نفسه فخرج. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، على حين غفلة ذهب كثير من أهل التحقيق إلى أن الوقت كان وقت الفيلولة. فدخل المدينة في هذا الوقت فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه.
فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه بضربة واحدة. قال هذا من عمل الشيطان. هنا نتكلم عن مسألة مهمة وهي عصمة الأنبياء الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة مخالفين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية أن الأنبياء معصومون من الكبائر ولكن ليسوا معصومين من الصغائر. ونقل شيخ الإسلام رحمه الله إجماع أهل السنة على ذلك وقد اتفقت الأمة جميعا لا خلاف بينها أنهم معصومون في الرسالة والتبليغ، لا يجوز عليهم الخطأ ولا التحريف، وإن كان يجوز عليهم النسيان، وهذا بأمر الله تبارك وتعالى، ليس نسيان غفلة ولكنه نسيان تسريح. وهذا فيما يتعلق بإبلاغ الوحي، إبلاغ الدين. إذا نسي شيئا إنما ينساه لجرى، كما حدث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة ذي اليدين التي رواها البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم العصر يوما فسلم من ركعتين وخرج سرعان الناس أو نزل المتاجر، وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه. في بعض طرق الحديث أن النبي عليه السلام كان غاضبا فهاباه أن يكلماه، فقام رجل في يديه طول، لذلك قيل له ذو اليدين لطول يديه، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت وما نسيت. ثم استقبل الناس فقال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا أجل يا رسول الله. فاستقبل القبلة وصلى ركعتين وسجد للسهو. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا في هذا الحديث أن من نسي في صلاته وصلى أقل من العدد المطلوب من الركعات أنه لا يعيد الصلاة كلها مرة أخرى كما يفعل بعض الناس، إنما يصلي الناقص فقط ويسجد للسهو. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فيما يتعلق بإبلاغ الدين وكلام الله عز وجل لا يجوز عليهم الخطأ ولا التحريف ولا النسيان، وهذا الإجماع الأمة. إنما الشأن في الصغائر والكبائر، فاتفقوا على أنه لا يجوز على نبي أن يرتكب كبيرة وجوازوا الصغائر عليهم، ولكن قالوا مع تجويد الصغيرة عليهم فإن الله لا يقرهم على ذلك ويستغفرون ويغفر لهم، وهذه ميزة لهم ليست لأحد من بني آدم. وفي ذلك آيات وأحاديث. قال آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال تعالى وعصى آدم ربه فغوى. وكذلك في قصة نوح عليه السلام قال نوح رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وكذلك في قصة داود عليه السلام
وأتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء السبيل.
جاءت له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أسلميها وعزني بالخطاب. قال لقد ظلمت بسؤال نعجتك إلى نعاجك، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وقر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وكذلك قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواج. وكذلك قال له تبارك وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى أهل الآيات. ولما قبل النبي صلى الله عليه وسلم الفدية في أسارى بدر قال تبارك وتعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فالصغائر تجوز عليهم لكن لا يصرهم الله عليها. داود عليه السلام مثلا الآيات التي تلوناها ليس كما يقول اليهود في كتبهم أن داود عليه السلام أرسل قائد جيشه لما رأى امرأته جميلة فأعجبته فأراد أن يتزوجها فأحكم مؤامرة حول قائد الجيش وأرسله ليقاتل قوما بلا حاجة إلى القتال، كل هذا ليقتل هذا القائد فيتزوج داود عليه السلام امرأته. فأرسل القائد هذا إلى وجهة معينة يقاتل قوما فقاتله وقتل نفر كثير ورجع قائد الجنود فارسله إلى جهة أخرى فكان كما حدث فقتل مئات الألوف ولم يقتل القائد. فلم يجد داود عليه السلام بدا من أن يقتله فقتله وتزوج امرأته. فأراد الله أن يعلمه خطأه فأرسل عليه ملكين في صورة رجلين يخطف دماغ وتفور عليه المحراب عند تسلق الجدار إلى المحراب الذي يصلي فيه. فقال أحدهما إن هذا أبي له 99 نعجة، والنعجة يعني المرأة والعرب كانوا يصفون المرأة بهذا الوصف. فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعجتك، أنت عندك 99 امرأة وأنا 100 امرأة واحدة، فنقذت منها امرأة واحدة وغلبتني في الخطاب بالبيان والحجة. فغلط داود عليه السلام الرجل الذي ضم النعجة إليه وقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، فغلط نفسه. فلما انتهت الحكومة اختفى الرجلان فجأة، فعلم داود عليه السلام أنهما ملكان، فحينئذ انكشف له الأمر فاستغفر ربه مما فعل. هكذا تقول الرواية الإسرائيلية اليهودية، وحاشا لداود عليه السلام أن يفعل ذلك. وكذلك اتهموا لوط عليه السلام أنه شرب الخمر وزنى بابنتيه، وهكذا. واتهموا إبراهيم عليه السلام أنه أعطى امرأته لجبال مصر، مع أن القصة في البخاري ومسلم عبارة تخالف ذلك تماما مخالفة. لا، الأنبياء معصومون من الكبائر، لا يشركون بالله ولا يقتلون ولا يزنون، كل الكبائر لا يفعلها الأنبياء. إنما خطيئة داود عليه السلام أنه قضى لأحد الخصمين على الآخر بدون أن يسمع طرف الآخر، هذه خطيئة داود عليه السلام التي استغفر منها. وكذلك روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبيا من الأنبياء نام تحت شجرة فقرصته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحت الشجرة، ثم أمر بحرس طرى النملة فأوحى الله عز وجل إليه ألا إن قرصتك نملة واحدة تحرق قرية من الموحدين. وفي اللفظ الآخر قال له فهلا نملة قرصتك نملة فهلا عاقبت نملة، لماذا تعاقب الذي لم يدرك؟ وعاتبه ربه تبارك وتعالى في ذلك. وكذلك روى الترمذي في سننه وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله عز وجل آدم مسح ظهره بيده فأخرج من ظهره كل نتمة هو خالقها إلى يوم القيامة، وجعل بين عين كل منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي ربي من هؤلاء؟ قال: ذريته. فرأى رجلا منهم وبيض عينه أظهر من الكل، فقال: من هذا يا رب؟ قال: هذا ولدك داود يأتي في آخر الأمم. قال: ربي كم عمره؟ قال: 60 عاما. قال: ربي زده من عمري 40 سنة. فلما جاء الملك ليقبض آدم عليه السلام فقال له آدم: قد بقي من عمري 40 عاما. قال: أولم تعطها ولدك داود؟ قال: لا. فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. وفي بعض طرق الحديث أن الله عز وجل أتم لداود 100 عام وأتم لآدم عمره. وأيضا فبعض الأنبياء قد يخطئ في الاجتهاد ولا حرج عليه في ذلك. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين من حديثه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اختصمت امرأتان على زمان داود عليه السلام، خرجت امرأتان في زمان داود عليه السلام، فجاء الذئب فعدا على ولد إحداهن فأكله، فاختصمت المرأتان على الولد الباقي، فرفعت الأمر إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى. فلما خرج قابلت سليمان عليه السلام فشكت له الصغرى حكومة أبيه، وقالت إنه قضى بالولد للكبرى وهو ولدها. فقال سليمان عليه السلام: ائتوني بسكين أشقه بينكم نصفين. فصرخت المرأة الصغرى وقالت: لا أريده، أعطه لها. فحكم به لها. وقد قال تبارك وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، حتى لا يظن الظان أن داود عليه السلام لما لم يصل إلى الحكم كان نقصا فيه. قال تبارك وتعالى: وكلا آتينا حكما وعلما. بطاقة الحق منحة من الله تبارك وتعالى. فالأنبياء يجوز عليهم مثل هذه الصغائر، لكن يتوب الله عز وجل عليهم. فإن قلت: إن موسى عليه السلام قتل، وقد قلت إن القتل وهو من الكبائر لا يقع فيه الأنبياء، فأقول نعم، إن موسى عليه السلام لم يعمد إلى قتل هذا القبط أبدا، إنما أراد أن يكف بأسه عن الإسرائيل، فلما وكفه ولا يقصد أن يقتله فهو قتل خطأ. والله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فأثبت له الإيمان فهو الخطأ لهم الخطأ وقتل نعم، ولكن لا يزال مؤمنا. ووصف الإيمان وصف له، كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأثبت لهم الأخوة الإيمانية مع وجود القتال. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث سالم بن عبد الله بن عمر أنه قال: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. يعني ما أشد سؤالكم عن التفاهات وما أشد ركوبكم للكبائر. إن إني سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الفتنة تشيء منها هنا، وأشار إلى المشرق. وإن موسى عليه السلام إنما قتل القبطية خطأ، وقد قال الله عز وجل له: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. فهو قتل هذه النفس خطأ، فإن كان لا جناح عليه فلم استغفر؟ ولا يكون الاستغفار إلا للذنب. فنقول: إن موسى عليه السلام قتل نفسا خطأ لم يؤمر بقتلها، ولذلك عد هذا ذنبا بالنسبة إلى مقامه ومكانه. وفي حديث الشفاعة الذي في الصحيحين وغيرهما لما يذهب الناس إلى آدم تقول نفسي نفسي فيحيلهم إلى نوح، ونوح عليه السلام يحيلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام يحيلهم إلى موسى عليه السلام، فيقول موسى نفسي نفسي إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. فكذلك كل من فعل شيئا لم يؤمر به من قبل الله فهو مذنب. نقول هذا لأهل البدع الذين يفعلون الفعل لم يؤمروا به ولا لهم دليل ولا أشارة من علم لا من كتاب منير ولا من سنة بينة ويفعلون ذلك يتقربون إلى الله به، هؤلاء عصاة وإن فقدوا الخير. فالخير ما أمر الله به ورسوله، والله عز وجل قد أتم النعمة وأكمل الدين، فكل مبتدع على الله عز وجل في إثبات أمره لم يأمر به الله عز وجل فهو مذنب. إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، لا تقل هذا عمل خير، لو كان خيرا لدلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه. إن المبتدع يقول بلسان حاله أنا أستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم ما فات، كل عمل يبتدعه المرء لا أجر له فيه وهو مأجور. لا بد أن يسأل عن الهدى والإيمان كما يسأل عن رغيف الخبز. البدعة فعل شيء حادث لم يؤمر به المرء يفعله بكيفية مخطوطة في زمان مخطوط يتقرب به إلى الله، وهذا شرط البدع المذموم، أن يكون يفعل الشيء يتقرب به إلى الله. أما إذا فعل الشيء لا يقصد به القربى فهذا ليس من البدع المذموم. مثل مثلا التوسعة في ليلة عاشوراء، عمل سعك العيد أو النوافل الذي يذبح فيها ويأكل ويوسع لأنفسه. بعض المتسممين يرفض الأجر ويرفض مثلا التوسعة في هذه الليلة، يقول لا هذه بدعة. نقول تقول هذه بدعة إذا قصد أن يتقرب بالأكل إلى الله، إذا قصد أن يتقرب بالأكل إلى الله، إنما إذا قصد أن يوسع على نفسه ويأكل فقط فهذا ليس من البدعة في شيء، لأنه يشترط في البدعة المذمومة المستقبحة شرعا أن يتقرب المرء بها إلى الله. لكن مثلا بتاعة العيد مثلا هذه ليست بدعة مذمومة محرمة، لأن لا يتقربون بأكل الكعب إلى الله، ولكن الآفة في هذا أنهم يضيعون على أنفسهم العشر الأواخر، يقومون الليل في العزيز هل المعدنة، يقومون الليل وعباد الله المتقون يصفون أقدامهم بين يدي رب العالمين، هذه هي الآفة في هذا الأمر، لكن ليس بدعة. إنما البدعة مثلا كما شاهدت بعض الناس يفعلها بعد الصلاة إذا أراد أن يدعو الله يسجد ويدعو، لماذا تسجد يا فلان ولا تدعو هكذا؟ يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ويقول الله تبارك وتعالى فاسجد واقترب. فهذا الوضع وضع اقتراب من الله، فأنا أريد أن أكون قريبا من ربي حال دعائي واستغفاري. فنقول له لو كان المفهوم من الآية والحديث ما فهم ما ضيعها النبي صلى الله عليه وسلم، ما ضيعها، لو كان هذا حال قرب بالدعاء ما ضيعها النبي عليه الصلاة والسلام. إنما المقصود بالسجود في الآية والحديث الصلاة، التعبير عن الصلاة بجزء من أجزائها، بجزء من أجزائها. اسجد واقترب يعني صلي، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد يعني في صلاة. لكن السجود المطلق بعد الصلاة هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا التابعين، ولا أعلم أحدا من الأئمة المتبوعين أتى باستحبابه. هذه بدعة وإن قصد بها الخير، فكل فعل لم يؤمر به المرء فيفعله يتقرب به إلى الله عز وجل وليس عليه دليل فهذا مذموم. ولذلك استغفر موسى عليه السلام ربه، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. بالنسبة لمقامه قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيح للتابعين: إنكم لتفعلون الشيء هو أدق من الشعر عندكم، كنا نعده على جمال النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام. لماذا؟ الكبائر معروفة، فهم يفعلون الفعل أدق من الشعر. يقول هذا كان عندنا يعني مع معاشر أهل الورع من الكبائر، وإن كان ليس كبيرة في ذلك ولكن كبيرة بالنسبة لمقام الإنسان. كلما نرفع قدر الإنسان ونبل استعظم الناس الذر منه، ولا يستعظمون العظيمة من أهل البر. فهكذا لما نبي يفعل هذا حتى لو كان مباحا له أن يفعله، لكن ليس لائقا من مثله في مقامه ولا في الذي انه يعتبر هذا ذنبا كبيرا يستغفر منه. وكذلك اهل النبل دائما يستعظمون الشيء الذكير، وكذلك اهل الايمان كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان المؤمن لا يرى ذنبه الذكير كالجبل العظيم، وإن الفاجر ليرى ذنبه العظيم كالاسم الذباب حط على أنفه فقال به هكذا خطأ. رجل المؤمن يرى الذنب الدقيق كالجبل العظيم، فلو قلت له ماذا أذنب يقول هلك ارتكبت موبقة من الموبقات، مع أن هذا في الميزان لا تساوي شيئا، إنما استعظمها بالنسبة لوضعه ومقامه. في حديث البخاري في كتاب بدء الوحي لحديث ابن عباس لما دخل أبو سفيان على هرقل وجعل يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأدنى هرقل أصحاب أبي سفيان منه ليقرروه، وقال لهم: إن كذب علي فأعلموني، أنا إنما جعلتكم معه حتى إذا كذب قلتم كذب. فيقول أبو سفيان: وكان كافرا إذ ولولا أن يأثروا علي كذبا لكذب، يعني لولا أن يعيروني يوما ما بأنني كذب لكذب، مع أنه في أمثل الحاجة إلى الكذب. ورقم يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم كفار يعادونه ويقاتلونه، ألا يسترون عليك؟ طبعا سهل جدا يسترون عليك. يسألهم مثلا، يسألهم هل هو أمين؟ يتمنى أن يقول هو قائم، يتمنى، لكن لن يصده عن ذلك خشية أن يأثر عليه قومه الموالون له الكذب. إن الإنسان النبيل لا يكذب طبعا، وإن يأتي نهي شرعي بذلك، لأن الكذب عرّة. وكذلك كل الدنايا، أي إنسان يحترم نفسه لا يسقط في الدنايا ترفعا لا دينا، يترفع أن يسقط في المستنقعات. لو كان عنده نبل فموسى عليه السلام استعظم من مثله وفي مقامه أن يقتل قطرا، لذلك فقد عد هذا ذنبا يجب منه الاستغفار. ولذلك بادر وقال: رب إني ظلمت نفسي، معناه ما قصر، أغفر لي فغفر له. وهنا فرق: من أراد أن يغفر الله له فلا بد أن يعترف بذنبه وظلمه أولا. إذا لم يعترف فلم يتب، الاعتراف بالذنب فيه انكسار، لكن يذهب إلى ربه وهو سامح بأنفه، ويطلب المغفرة منه وهو سابق رفع الوقت، فمثل هذا لا يغفر له. وفي حديث الإبن الذي رواه الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة إن كنت ألمت بذنب فاستغفري. فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. فإذا أردت أن تخرج من ذنبك قل يا رب إني مذنب، إني ظالم لنفسي، إني جاهل فاغفر لي. فإذا قدمت بهضم النفس وكسرها وتقطع عنقها فمن أن يجاب فمن أن يستجاب لك. لذلك قدم قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فقال الله عز وجل فغفر له. لذلك تعقيد غفر له فورا بمجرد أن اعترف وخرج من ذنبه إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. أيها الأخوة الكرام، ما أجمل الوفاء، ما أجمل الوفاء، لا يضيع الوفاء إلا لئيم. وصدق المتنبي إذ يقول إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. لا تصلح صناعة خير مع لئيم. رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، هو ده الوفاء والاعتراف بالجميل والاعتراف بالنعم. رب بما أنعمت علي إذ قبلت توبتي، وهذه أجل النعم على الإطلاق، أن يقبل الله عز وجل توبة السائل ويمحو حوبته ويغفر ذنوبه، هذه أجل النعم على الإطلاق. رب اغفر لي، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي، أن أقسم، أقسم على نفسه وقطع على نفسه عهدا في مقابل هذه النعمة الجسيمة، وهي أنك قطع عني الذنب وغفرت لي، فلن أكون ظهيرا لمجرم عليك أبدا. لا أتولى الذين ظلموا من المجرمين والكافرين، وأكون على نقيضهم إذ الكافر على ربه ظهير. وكان الكافر على ربه ظهيرا. أيها الكرام، لماذا نهاجم أهل المعاصي؟ لماذا نلقي إليهم بأيدي المودة وقد عصوا ربهم تبارك وتعالى وكانوا عليه ظهريا؟ لماذا إذن نواليهم؟ أليس هذا من كفران النعم؟ هذا من كفران النعم أن توالي أهل البدع وأن توالي أهل العصيان وأن توالي الظلمة. قال عبيد الله ابن الوليد سألت عطاء بن أبي رباح فقلت له إن أخي يأكل بقلمه يكتب ويحسب. قال من هو؟ قال خالد بن عبد الله القسري. قال ألم تسمع قول العبد الصالح رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين؟ فاستعظم إنه بيكتب الخراج، يعني رجل محال على بيت المال، إذا خرج مال كتب خرج مال، إذا دخل مال كتب دخل مال. الرجل دخل صام، الرجل دخل كتب محرم. قال له عطاء بن أبي رباح، وعطاء بن أبي رباح كان عبدا أسود من الله عليه بالعلم، وكم من ضعيف متضعف أعده الله بالعلم. كانوا إذا جاءوا عبد الله بن عمر ابن الخطاب الصحابي الجليل الشهير العالم العامل، إذا سألوه فيسألهم عن بلدهم، ثم يقول لهم أتستفتوني وعندكم عطاء بن أبي رباح؟ وهذه تذكير، ما بعدها تذكير لمثل هذا العبد الضعيف. عطاء بن أبي رباح يقول من يكتب لمين يعني؟ قال خالد بن عبد الله القسري وكان ظالما جبارا شفاكا للدماء. قال ألم تسمع قول العبد الصالح رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فكلمين. فهذا الكلام يعطيه لكل من ارتكب مظلمة في حق إنسان لإنسان. قال عز وجل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يقول يا ويلك ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان لساني قدود. ويقول تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أكثر الذين يرتكبون المظالم يقول أنا أعمل إيه أنا عبد المأمور. نقول له أتربت بالله بهذا القول فهلا قلت أنا عبد مأمور؟ فحينئذ نسألك من الذي يأمرك وبما أمرك؟ ويقول تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وهؤلاء الظلمة الذين يدخلون النار أفواجا وأمما كلما دخلت أمة لعنت أختها. وقال تعالى إن ذلك لحق كفاطم أهل النار. تصور يعذبون ويختصمون ويشق بعضهم بعضا. ولو أنهم لا يعذبون لكفى عذابا أن تكون مع من تقوى في مكان واحد لا تستطيع مفارقته. وطبقت العرب لما كانت تقول رب مملول لا يستطاع فراقه. أبقى الناس من اقترن بإنس لا يستطيع فراقه. مكتوب عليه رجل تزوج امرأة ناسب كافرة بالنعم زاحفة للحب وعنده أولاد أو عليه قائمة بشيء كثير أو عليه مؤخر 100,000 ولا 30,000 أو إنها إذا طلقها أخذت كل ما جمعه في حياته فمضطر أن يعيش ذليلا. مضطر رب مملول لا يستطاع فراقه يتجرع الذل ليل نهار ضاعت بهجة حياته لنعذب عنه الطلب. فكيف إذا كانوا في مكان واحد ويلعن بعضهم بعضا؟ أنا أذكر أنه لم تضف علينا زنزانة قط إلا بعد ما جمعوا بيننا وبين التكفير وبين الصرماوية وبين الجماعات المختلفة. لما كنا جميعا أصحاب عقيدة واحدة منهج واحد في مكان واحد كنا متآلفين متحابين متآلفين وما شعرنا أبدا الدم بالحب على الإطلاق. بدأوا يشكلوا الأفراد 10 تكفير 5 صرماوية 4 الاتجاه الفلاني العلاني وبدأوا يتناحون وبدأوا يتناحشون وبدأوا يشتمون بعضهم. هنا شعرنا بالشد والحسد. إن ذلك لحق تقاضم أهل النار يعذبون ويسب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. فمن ثمان اعترافك بنعمة الله عليك ألا تمحاد إلى من يكفر به سواء كان كفر جحود أو كفر نعمة. أهل المعاصي لا يحل لك أن تعطي لهم الوجه ولا أن تستضيف أحدهم ولا أن تبسط له يدا مودة ولا وجه. لأن الله عز وجل سوى بين الفاعل وبين الراضي. قال عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. فهذا وعد قطعه موسى على نفسه كله وفاء رب بما أنعمت علي بقبول توبتي وغسل حوبتي فلن أكون ظهيرا للمجرمين عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجتبينا إلى طاعته وأن يغفر لنا ما خطأنا فيه وأن يجزينا بأحسن الذي كنا نعمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.